أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مقدمة الوجه المدرسي الذي يذكر لإثبات الحاجة إلى علم الرجال، ولا يخفى تشتت الكلمات في هذا البحث كثيرا، ولا بأس بمراجعة الإخوة بعض الكتب التي ألفت في هذا المجال، مع أنه يمكن اختصار لباب البحث لإبراز الوجه الفني من خلال مقدمة يعقبها ذكر هذا الوجه. أما المقدمة المهمة في المقام فهي استذكار، وعليكم السلام، المسالك في حجية الأخبار، وستظهر ثمرة ذكر هذه المقدمة قريبا إن شاء الله. الأقوال كما أشار الشيخ الأعظم في بحث حجية الأخبار من الرسائل وغيره في غيرها متشتتة جدا، إلا أنه يمكن إرجاعها بعضا إلى بعض إلى وجوه خمسة أو أقوال خمسة. القول الأول أن يدعى أن الحجة هو خصوص القطعي الصدور، ويراد من قطعي الصدور الأعم من الخبر المتواتر والخبر المحتف بالقرينة القطعية، فكل ما قطعنا بصدور خبر يكون حجة، وما لم نقطع بالصدور لا يكون حجة، فهو أعم من دعوى حجية خصوص المتواتر. لم نعثر بعد التدقيق في الكلمات، وإن وجدنا في بعض الكلمات مثل هذه الدعوة، لكن لم نعثر في كلام من نسب إليهم مثل هذا الكلام على من تبنى بشكل واضح حجية خصوص الخبر المتواتر. نعم وجدنا من أنكر حجية من ما لم يكن قطعيا من الروايات، وهو أعم من المتواتر والمحتف بالقرينة القطعية التي تورث القطعة بصدوره عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا القول هو المنسوب إلى السيد المرتضى وابن إدريس والقاضي ابن البراج وابن زهرة والطبرسي، وهو الذي بنى عليه ابن قبة إشكاله لعدم إمكان التعبد بالظن. هسه يوجد بحث لا يهمنا الآن الإفاضة فيه، وهو أنه ما مراد السيد المرتضى عندما ادعى أنه ليس من الأخبار حجة إلا قطعي الصدور أو ابن إدريس، والحال أننا إذا راجعنا كتبهم نجد أنهم يستدلون بهذه الأخبار التي في أيدينا. أقول الكلام في الكبرى الآن، السيد المرتضى له في بعض رسائله دعوى أن أكثر أخبارنا محفوفة بالقرائن القطعية، وكان قريب عصر وهو من أعاظم علمائنا المتقدمين، فيمكن أن تكون وصلت إليه قرائن لم تصل إلى المتأخرين، فلم يتسنى لهم الجزم بما جزم به هو رضوان الله تعالى عليه، وجزمه بالطبع لا يكون حجة على غيرهم، لأنه ربما جزم من قرائن لا يجزم منها غيره لو اطلع عليها، وهذا ليس بعزيز، وشواهده في الكلمات كثيرة. على أي حال هذا المبنى مسلم أنه لهؤلاء القوم وربما غيرهم أيضا. القول الثاني أن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور، الأعم من كونه خبر ثقة، مو كل خبر ثقة، خبر الثقة الموثوق الصدور، من جهة كونه موثوق الصدور يكون حجة، مو من جهة الوثاقة فقط، لكن يقال أن الوثاقة إذا عريت عن المضعفات والمقويات توجب الوثوق عادة. أن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور الأعم من كونه خبر ثقة أو غيره، فالمحتف بقرينة ما توجب القطع، توجب الوثوق، وهو المعبر عنه بالصحيح عند المتقدمين كما نسب إليهم ونسبه أيضا الشيخ الأعظم، نسبه أكثر المتأخرين طبعا، صاحب منطقة الجمان، صاحب المعالم، الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، بل اشتهر هذا الكلام بين المتأخرين حتى كاد أن يكون متسالما عليه، لولا أن بعض الإخباريين تصدوا للتشكيك فيه ومناقشته، بل بعض الأصوليين أيضا كالمحدث النوري حيث يزعم أنه من الأصوليين، مو هو يزعم، لا، مجرد أن شخصا صنف كتابا كبيرا في الأخبار لا يعني أنه من الإخباريين، هو أصولي وتلميذ للأصوليين أيضا، هو تلميذ المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، وهو أبرز أعاظم تلامذة الشيخ الأنصاري. نعم لم يتجلى له جهد في علم الأصول، كان كل اهتمامه بالأخبار، أن يطلق على شخص إخباري يعني أنه يتبنى مجموعة مباني، منها عدم الإيمان بحجيات ظواهر القرآن، منها مثلا عدم الإيمان بحجيات العقل، إذا صح أن كل الإخباريين يذهبون إلى ذلك وفيه نظر. على أي حال المحدث النووي لم ينكر شيئا من هذه المباني الأصولية حتى نصيره إخباريا. نعم كل اهتمامه في حياته كان بنقل الأخبار كالمحدث القمي الشيخ عباس مثلا، هذا لا يصيره إخباريا بالمعنى المصطلح، نعم هو إخباري بالمعنى اللغوي من جهة كونه لصيقا بالأخبار وأنه كل حياته قضاها في خدمة الأخبار، لكن ليس محل البحث هنا. على أي حال وهو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، كثيرون ربما يتوهمون أن الشيخ الأعظم يرى حجية خبر الثقة، مع أنكم ترون أن الشيخ الأعظم بعد أن أقام الوجوه الأربعة على حجية أخبار الثقات لخص كل كلامه قبل الدخول ببحث الانسداد، فذكر أن قسما من هذه الدلائل غير تام، وما تم منها لا ينهض إلا بإتمام حجية ما كان احتمال الخلاف فيه ضئيلا جدا، وهو يساوق الموثوق يعني، وهو المنسوب إلى المتقدمين، هكذا يعني مضمون عبارته في الرسائل هو هذا، فهو في النتيجة يختار حجية هذا، ومن هنا لا يتعجب منه في المكاسب حيث يعتمد على كثير من الروايات مع كونها ضعيفة السند، ويتشبث لاعتبارها ببعض القرائن التي توجب الوثوق، كما عندما ينقل بعض الروايات من كتب القميين فيقول بأن هذه الرواية لا يمنع من الأخذ بها مثلا ضعف سندها لأن القميين سطروها في كتبهم ولم يكونوا لينقلوا عن الضعفاء بل كانوا يطردونهم من بلدهم، نظائر هالتعبيرات. على أي حال مو مهم، سيذهب ما يذهب مو مهم، وإن كان صرح في الرسائل. هذا هو القول الثاني. القول الثالث حجية خصوص خبر العادل سواء عمل به أو أعرض عنه، وهو مذهب الشهيد الثاني، صرح به في الدراية وصاحبي المدارك والمعالم، وينسب أيضا هذا القول إلى الشهيد الأول. طبعا كونه لا يرى حجية إلا خبر العادل هذا مسلم، لكن سواء عمل به أو أعرض عنه هذه فيها شك بالنسبة للشهيد الأول غير واضحة. القول الرابع القول بأن تمام موضوع الحجية هو وثاقة المخبر، مو العدالة بالمعنى الأخص، الوثاقة، وإن أعرض عنه المشهور، يعني الحجة هو خبر الثقة حتى لو لم يكن موثوقا بتعبير آخر، وهو مذهب السيد الخوئي. لا نعرف شخصا ذهب إلى هذا المذهب بهذه الدقة غير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، طبعا بعد السيد الخوئي ربما تبعه بعض تلامذته عليه. أما أن أحدا من علمائنا يرى أن الحجية للأخبار حدية بهذا المعنى، أن خبر الثقة هو الحجة سواء أعرض عنه المشهور أو لم يعرضه، فإن السيد الخوي يصرح بهذا. طبعا كان في بداية أمره يرى أن الإعراض موهنا لخبر الثقة، إلا أنه من الدورة الثالثة الأصولية فصاعدا أعرض عن هذا، حتى أن جملة من مباحثه الفقهية مبنية على هذا المبنى، فإن تدريسه لدورتي الصلاة والمكاسب الأولتين قبل أن ينتقل إلى الصلاة على العروة كان يبني فيها على حجية الأخبار التي عمل بها المشهور حتى لو كانت ضعيفة السند، وعلى عدم حجية أخبار الثقات التي أعرض عنها المشهور، يعني مبنى الفقيه الهمداني. وهذا لم يطبع خطاب الصلاة، وهو موجود بقلم السيد علي الشهرودي رضوان الله تعالى عليه صاحب الدراسات. لكن على أي حال من حقنا أن ننسب إلى السيد الخوئي أنه كان يرى حجية خبر الثقة سواء أعرض عنه المشهور أو لم يعرضه، لأنه تبناه في أكثر حياته العلمية، وعمدة استنباطه الفقهي في شرحه على العروة، وهو في تمام هذا الكتاب يعتمد هذا المبنى بشكل واضح وصريح. القول الخامس أن الحجة هو خبر الثقة الموثوق، خبر الثقة يعني الوثاقة لها موضوعية، ولكن مو كل خبر ثقة، أن الحجة هو خبر الثقة الموثوق، يعني خبر الثقة الذي لم يعرض عنه المشهور، لا توجد قرائن قوية مضعفة للوثوق به. وهذا المذهب ينسب إلى صاحب الكفاية، وهو مذهب السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه والشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله من المعاصرين، وربما كان مذهب آخرين، لسنا بصدد استقراء كل من قال بهذه الأقوال. طبعا هذه هي الأقوال الخمس. قد بعضكم يا إخوان يقول أين القول بحجية الخبر الضعيف الذي عمل به المشهور؟ هذا ليس قولا برأسه، هذا يرجع إلى حجية الخبر الموثوق، لأن أصحاب هذه الدعوة يدعون أن المشهور إذا عملوا بخبر مشهور المتقدمين فإن ذلك يوجب الوثوق به، فهو ليس قولا برأسه. فروع الأقوال قد تتكثر، لكن كل فرع من فروعها يمكن إرجاعه إلى أحد هذه الأقوال الخمسة. خب، هذه المقدمة التي زعمنا أنها مهمة لفهم البيان المدرسي الذي ابتكره الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه في مقدمات تعليقته على منهج المقال. أما بعد بيان هذه المقدمة فإنه يسهل علينا اختصار واختزال البيان الذي أطال فيه الوحيد وأطال فيه من جاء بعد الوحيد، فنأتي إلى ذلك البيان ونختصره ببضع عبابر. فنقول حديثنا يقع عن استنباطنا للحكم الشرعي، ومصادر الاستنباط كما قرر في محله واشتهر أربعة، وإن كان على ما هو التحقيق ثلاثة. مصادر الاستنباط: أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، ورابعا العقل. أما الكتاب فقد ألمحنا وتعلمون أنهم ذكروا أن آيات الأحكام نحو 500 آية، طبعا يريدون من آيات الأحكام المتعرض للأحكام الشرعية بالمعنى الأخص، وإذا أردتم أن تأخذوا منها أحكام أدبية وأحكام أخلاقية فأكثر آيات القرآن يمكن أن يقتنص منها مثل هذه الأحكام. فإذا جاء شخص معاصر وادعى أن آيات القرآن أكثر من 2000 آية من آيات الأحكام، وأن القوم ذهلوا عندما قالوا بأنها نحو 500 آية، فإن هذه مغالطة في الحقيقة، لا تغرنكم مثل هذه العبائر، لأن القوم عندما قالوا بأن آيات الأحكام نحو 500 مرادهم الآيات التي تعرض بشكل مباشر لأحكام شرعية، ولم ينظروا إلى المسائل الأخلاقية التي تستفاد من الآيات، وإلا فالمسألة الخلقية أيضا حكم شرعي، يستحب التخلط بالخلق الفلاني ويكره التخلط بالخلق الفلاني، أيضا هذه بنحو من الأنحاء قد تدخل. فالخلاف بين هذا المعاصر وبينهم مجرد خلاف اصطلاحي، مو أنهم لم يلتفتوا إلى 1500 آية وجاء هذا المعاصر بعد كل هؤلاء العلماء والتفت إليها. على أي حال هذه الآيات كما تعلمون أيها الإخوة أكثرها يتعرض لكبريات التشريع لضروريات الدين، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى ما هنالك، ولا تتعرض هذه الآيات، طبعا فيها مكرر كثير وهي نحو 300 آية مع حذف المكررات، ولا يتعرض إلا الجزء اليسير منها لتفاصيل الأحكام، وما تعرض منها لتفاصيل الأحكام كأبواب الطلاق والمواريث أيضا لم يتعرض لكل تفاصيل باب الطلاق وكل تفاصيل باب المواريث، كما لا يخفى على من له أدنى اطلاع على المقدار الذي تعرضت له الآيات وعلى التفاصيل الكثيرة الموجودة في هذين البابين. إذن فالقرآن الكريم لا يفي بكثير من استنباط الفروع الفقهية المتكثرة جدا، ومن هنا فهو أول وأهم مصدر من مصادر الاستنباط، إلا أنه لا يفي بأكثر الوقائع الحياتية التي نريد أن نستنبط لها حكما شرعيا. طبعا نقول هذا عندما نتحدث عن استنباط الحكم الشرعي من الدليل الاجتهادي لا من الأصل العملي، وإلا ففي القرآن كبريات تشكل أصول عملية يمكن أن يستفاد منها في كثير من الوقائع، لكن لا يجوز المصير إليها مع وجود الأدلة الاجتهادية. وأما السنة، خد سنعوف السنة نخليه رابع شيء، هو الثاني في الترتيب لكن نتركه رابعا. وأما الإجماع فالإجماع عده في مقابل السنة خطأ بالدقة، لأن الإجماع ليس دليلا برأسه عندنا، ولا نؤمن بأنه لا تجتمع أمة النبي على خطأ إلا إذا كان المراد لا تجتمع بما فيها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يعود هنا قيمة لاجتماعها، بل تصير القيمة لوجود المعصوم، لأن ضم الخطاء إلى الخطاء لا ينتج عدم الخطأ. على أي حال، ومن هنا فالإجماع الحج على مسلكنا وفي مذهبنا هو الإجماع الذي يكون كاشف عن رأي المعصوم، فالإجماع دوره في دور السيرة العقلائية التي نكتشف من عدم الردع إمضاءها، ومثل السيرة المتشرعية التي نكتشف من انعقادها بمرأة ومسمع من المعصوم على أمر غير مركوز عقلائيا أنهم ما كانوا ليسلكوا في هذا المسلك في الدين لولا أنهم أخذوا ذلك من سيدهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالإجماع في الحقيقة يكشف عن رواية غير مسجلة في الكتب الروائية، مسجلة كفتوى في الفتاوى. ولا شك ولا ريب عندكم أن الإجماع إما محصل وإما غيره، والمحصل في الغالب غير حاصل، وغير المحصل ليس بحجة لأنه لا يكشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فهو لا يفي إلا بدائرة ضيقة جدا من الأحكام الشرعية، وهذا أيضا العهدة على إثباته تفاصيل الفقه وأنتم تعرفونها جليا. وأما العقل، فالعقل وإن كان أعظم نعمة على الإنسان من الله سبحانه وتعالى وبه يعبد الرحمن وتكتسب الجنان، إلا أن العقل لا يمكنه إدراك صغريات الأمور، لا يدرك إلا الكبريات كحسن العدل وقبح الظلم، ولكنه لا يمكنه أن يدرك ملاكات الأحكام الفرعية الصغروية. وعلى هذا الأساس فلا يتسنى للعقل أن يستنبط منه، طبعا مقصود العقل العملي، أن يستنبط منه حكم شرعي إلا في بعض الكبريات البديهية مثل حسن العدل وقبح الظلم وما ناظرها. ولا يبقى لدينا إلا السنة، أقوال النبي والعتر عليهم أفضل الصلاة والسلام، والسنة هي التي تشكل المساحة الواسعة في الاستنباط، والأخبار المتواترة نادرة الحصول، والأخبار القطعية بس لا أقل بالنسبة للمتأخرين، يعني أعم من المتواتر والمحفوظ في القرينة القطعية. فأولا علم الرجال يلعب دورا في صيرورتنا قاطعين بها، وثانيا في الغالب حتى لو استغنت عن علم الرجال فهي في الغالب غير متوفرة، غير موجودة بالنسبة للمتوفرة. هسه السيد المرتضى وبعض المتقدم المتقدمين يدعون الجزم بصحة أو مقطوعية كل ما وصل إليهم، وإن كان كثير من المتقدمين ما يدعون هذه المقطوعية، الشيخ الطوسي يصرح بأن هذه الأخبار غير قطعية وأنها أخبار أعاد في العدة ويحتج على جواز العمل بها بوجوه في العدة كما تعلمون. ومن هنا يتشبث بعلم الرجال وتمييز الرجال الناقلين لهذه الأخبار. لكن لو سلمنا على أي حال نسلم أن جملة من هذه الأخبار قطعية، لكن جملة قليلة جدا بين متواترة وهي نادرة الحصول جدا وبين محفوفة بالقرائن القطعية، يبقى الكم الهائل والكبير من الروايات لا هو متواتر ولا هو محتف بالقرينة القطعية. فيبقى عندنا أخبار آحاد يدور أمر رواتها بين كونهم بين كونهم ثقات عدول ضعفاء غلاة إلى ما هنالك. على هذا الأساس نأتي ويثبت لدينا أن عمدة الاستنباط في الفروع الفقهية يكون من هذه الروايات، روايات الآحاد. وإذا صار الأمر كذلك فنقول بأي مذهب من المذاهب أخذنا، يعني بأي قول من الأقوال الخمسة أخذنا، فإننا نكون بحاجة إلى علم الرجال. لكن على بعض المباني تصير الحاجة أوسع، وعلى بعضها الآخر تتضيق الحاجة، لكن الحاجة قائمة على كل الأقوال. قلنا نجي للأقوال قولا بعد قول. هسه أنا أخرجت المقطوع، نرجع إلى المقطوع من جديد. القول الأول كان حجية الخبر المقطوع. أقول التواتر كيف يحصل يا إخوان؟ مش من إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب؟ يعني القطعي الصدور فيه شقان، الشق الأول التواتر والشق الثاني محتفظ القرينة القطعية. لا شك ولا ريب أن صدق المخبرين، ثبوت صدق المخبرين وعدم ثبوت صدقهم يكون مؤثر كيفي قوي في حصول التواتر، بعد أن لم يكن التواتر على ما هو الصحيح مربوطا بعدد معين. فقد يحصل التواتر من إخبار عدد قليل إذا كانوا معروفين بصدق اللهجة وبقوة الضبط، ولا يحصل من عدد يضاعفهم إذا كانوا معرفين بالكذب. ومن هنا فلا ينكر أبدا تأثير معرفة منزلة الرواة صدقا وكذبا وإلى ما هنالك من الصفات الدخيلة في تقوية كيف إخبار هذا المخبر ليشكل عاملا كيفيا قويا في سرعة حصول التواتر. ولا نجد أي علم يتصدى لإثبات هذه القرائن الكيفية التي تؤثر في سرعة حصول التواتر وبطئه سوى علم الرجال، علم الجرح والتعديل. ويصير الأمر أوضح إذا ما كان المراد من القطعي الصدور المحتف بالقرينة، فإن من أقوى القرائن التي توجب القطع والجزم بالصدور منضمة إلى قرائن أخرى ذكروها في محله، وجوده في أكثر من أصل من الأصول الأربع، ماء كونه موجود في أصل مضبوط عرض على الإمام ككتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إلى ما هنالك. لكن في الجملة نقول من أقوى القرائن التي توجب الوثوق والقطع بناء على أن الحجة هو خصوص المقطوع هي كون الرواة الذين ينقلون هذه الرواة صادق اللهجة. لكن غاية الأمر لا يكون صدق اللهجة هنا في حد نفسه تعبديا، بل يشكل قرينة احتمالية في طريق حصول الجزم والقطع به ماذا؟ بصدق الرواية وصدورها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فمعرفة الجرح والتعديل إذن هي مؤثر قوي في سرعة، بل في بعض الحالات في أصل حصول القطع، بحيث لو لم نعرف أن هؤلاء صادقوا اللهجة بقية القرائن وحدها لا تفي ولا توصلنا إلى الجزم بأن الرواية صادقة عن المعصوم. قد تكون هناك ثلاثة قرائن بضمها إلى معرفة الصدق توصل إلى الجزم، وبدون ضمها إلى معرفة صدق الرواة لا توصل إلى الجزم. فهي أهم وأعظم القرائن التي توجب الجزم بصدور الرواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للقول الأول. وأما القول الثاني فقد صار الأمر فيه أوضح، لأن القول الثاني يعتمد على حجية الخبر الموثوق. ولا شك ولا ريب أن أقرب ما يوجب الوثوق نوعا عند العقلاء بصدور الخبر هو وثاقة المخبرين له. نعم توجد قرائن أخرى غير وثاقة المخبرين قد تلعب دورا مقويا أو مضاعفا للوثوق. مثلا إذا أعرض عن الرواية مشهور المتقدمين فهذا مضاعف للوثوق بها. لكن ماذا نتكلم الآن في مرحلة وجود المانع؟ نتكلم في مرحلة وجود المقتضي للوثوق. لا شك في أن وثاقة الرجال وعدالتهم وكذبهم مؤثرات في مرحلة المقتضي، مؤثرات قوية في حصول الوثوق وعدم حصوله. طبعا من المؤثرات أيضا عمل مشهور المتقدمين في حصول الوثوق. لكن لا شك ولا ريب أن جملة من الفروع الكثيرة لم يطرقها ولم يبحث عنها المتقدمون أصلا ولم يفصلوها في كتبهم. وتعلمون أن أول من فصل الفقه هو الشيخ الطوسي في أواخر حياته أيضا من خلال كتابه المبسوط، وإلا قبل المبسوط لا نمتلك كتابا فقهيا مفصلا في الفروع، كما لم نكن نمتلك أيضا كتابا فقهيا مفصلا في الفروع أو كتابا روائيا مفصلا في الفروع قبل تهذيب الشيخ رضوان الله تعالى عليه. فهو الذي فتق هذه الأبحاث وهو آخر المتقدمين. فهناك فروع فقهية كثيرة منصوصة في الروايات أصلا ما تعرض لها المتقدمون، لا أقل ما تعرضوا لها في الكتب التي وصلت إلينا من خلال مقنعة الشيخ، كتب السيد المرتضى، كتب الشيخ الصدوق الفقهية. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن علم الجرح والتعديل يؤثر تأثيرا قويا ومباشرا في حصول الوثوق. هذا القول الثاني. طبعا أستقل الأقوال معنا المسألة واضحة جدا. القول الثالث حجية خصوص خبر العادل. خب من أين نعرف العدالة نحن؟ ما هو العلم الذي يتكفل بمعرفة العادل الإمامي العادل، العدالة بالمعنى الأخص، لتصير الرواية حجة في نظر الشهيد الأول، لتصير حجة في نظر العلامة الحلي، وإن كان العلامة خرج عن هذا القيد بالنسبة لبعض الرجال مثل أصحاب الإجماع فإنه قبل دخولهم في حجية الأخبار وإن لم يكونوا إماميين معدلين نتيجة الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم مثلا. على أي حال لا طريق لمعرفة العدالة سوى العلم الذي خصص لمعرفة الجرح والتعديل وهو علم الرجال، ما عندنا علم آخر يتكفل بهذا الأمر. وعلى هذا الأساس فالشهيد الثاني، الشهيد الأول، العلامة، صاحب المدارك، صاحب المعالم، المحقق الحلي، هؤلاء أكثر أناس يحتاجون إلى علم الرجال لمعرفة من هو العادل من الرواة ممن هو غير عادل، وخصوصا مثل صاحبا المعالم والمدارك اللذان يؤمنان بلزوم وجود شهادة على عدالة الراوي حتى تثبت عدالته، ولا يكتفون بخبر الواحد في إثبات العدالة، فإنهم يحتاجون إلى قولين من أقوال أهل الرجال. على القول الرابع أن تمام موضوع الحجية وثقة المخبر وإن أعرض عنه المشهور. خب هذا أيضا بديهي احتياجه إلى علم الرجال كسابقه، بل إنه هو الذي دفع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى الاهتمام بعلم الرجال بعد أن لم يكن يهتم به، لأن السيد الخوئي كما نقل لنا تلامذته والمقربون منه بعد أن لم يكن يعتمد على هذه المباني لم يكن يشعر بكثرة حاجة إلى علم الرجال، كان تبع النائيني وتبع الهمداني رضوان الله تعالى عليهم، فكان يبحث ويرى أن ما عمل به المشهور ووثق به فهو الذي يحتج به، والعكس بالعكس سواء كان صحيح السند أو لم يكن صحيح السند. ومن هنا أصلا لا توجد، أخبرنا السيد الهاشم حفظه الله أن مخطوطة كتاب الصلاة كاملة بقلم أبيه السيد علي الشهروري موجودة عنده، قال لي أنه لا يوجد فيه أي بحث رجالي أصلا، وأن السيد رضوان الله تعالى عليه كأنه يبحث على نسق ووزان أبحاث الفقيه الهمداني، يعتمد على ما عمل به المشهور وما لم يعمل به المشهور لا يعتني به. طبعا هذا أيضا لا يلغي الحاجة يا إخوان، الإنصاف أنه لا يلغي الحاجة إلى علم الرجال، هذا في الحقيقة يقلل من الحاجة إلى علم الرجال وتنحصر مساحة الحاجة إلى علم الرجال في الموارد التي لم يتعرض لها المشهور سلبا أو إيجابا، خصوصا مشهور المتقدمين كثيرا ما يتساهل ويطلق المشهور ويراد منه أعم من المتقدمين والمتأخرين، مع أن البحث عن أن عمل المشهور جابر لضعف السند وإعراضهم كاسر للسند الصحيح والمعتبر، إنما هو بالحق شهرة المتقدمين يعني الشيخ الطوسي ومن قبله، وأما شهرة من تأخر فلا قيمة لها في باب الجبر والكسر. على أي حال، هذا المبنى الذي بنى عليه السيد الخوئي مؤخرا وبنى فقهه ومدرسته الكاملة عليه، هذا من المباني التي يبرز من خلالها عظم الحاجة إلى علم الرجال. القول الخامس والأخير أن الحجة هو خبر الثقة الموثوق، يعني موضوع الحجية له ركنان. الركن الأول أن يكون الراوي ثقة، وأن يكون طبعا ثقة على الأقل، وإلا إذا كان عادل بعد أفضل، وأن يكون موثوق. ويريدون من الموثوق كبرى كلية، يعني أن لا تكون هناك قرينة معاكسة لوثاقة المخبر توجب عدم الوثوق بالرواية. يعني هؤلاء لهم زعم أن إخبار الثقات عندما نخليه ونفسه وحده يكفي للوثوق عادة بالرواية، لأن الثقة الضابط بعد تحكيم أصالة عدم الخطأ وبعد تحكيم عدم الكذب الثابت عدم كذبه بوثاقته. يعني نحن في الحقيقة الثقة ما يمنع من الوثوق بخبره، أي إنسان دعونا من الثقة، ما يمنع من الوثوق بخبره هو احتمال الكذب واحتمال الخطأ فيه. إثبات وثاقته بشهادة الرجاليين بناء على حجية أقوال الرجاليين أمارة على الوثاقة، فالاحتمال الأول يدفع بالأمارة. احتمال الخطأ، الخطأ نادر في حياة الإنسان، كونه ثقة وضابط يندفع بها ماذا؟ احتمال الخطأ، فعادة يوجب قوله الوثوق إذا نقل خبرا الثقة. ومن هنا ترون العقلاء أصلا ما يتوقفون، إذا يأتي ثقة ويخبرهم ما يتوقفون، إلا إذا كان الخبر خطير جدا يحتاج إلى احتياط شديد يتثبتون، وإلا عادة في القضايا الاعتيادية الحياتية يأخذون مباشرة، مو لموضوعية الثقة بما هو ثقة، لأن الثقة لو خلي ونفسه ففيه اقتضاء الوثوق مباشرة عقلائيا. فعندما يقولون الثقة الموثوق يعني يشترطون في خبر الثقة أن لا يكون هناك مضاعف كيفي لحصول الوثوق. كيف يكون هناك مضاعف كيفي لحصول الوثوق؟ هناك أسباب عديدة، أبرزها في باب الروايات هو أن يكون مشهور المتقدمين أعرضوا، فيقال لولا أنهم اطلعوا على ما يوجب وهن هذه الرواية لما كانوا أعرضوا عنها، والحال أنهم هم الذين دونوها في كتبهم وقد وصلت إلينا عن طريقهم. وعلى هذا الأساس، بمعزل عن المناقشة في التفاصيل والتفريعات، وعلى هذا الأساس فهذا القول موضوع الحجية عنده له ركنان، الأول كون المخبر ثقة، والثاني أن يكون هذا الثقة خبره موثوق. خب الركن الأول من الذي يثبته؟ الذي يثبته علم الرجال وثاقة المخبر. وعلى هذا الأساس يظهر أيها الإخوة أننا على تمام الأقوال الخمسة في حجية الأخبار، ومنها يظهر الكلام في فروع هذه الأقوال الخمسة، فنحن بأمس الحاجة إلى البحث في علم الرجال، ولا تقاد تنقضي الحاجة إلى البحث على أي قول من الأقوال اعتمدنا وبأيها أخذنا. نعم، يبقى دعوى شاذة شديدة الشذوذ هي التي تلغي أيها الإخوة الحاجة إلى علم الرجال فقط، ولا يعتنى بها ولا ندونها نتيجة وهنها وضعفها، وهو أن يدعى أن كل الأخبار المسطورة في الكتب من الكتب الأربعة وغيرها إلى يومنا هذا، حتى مثل عوالي اللآلي، كل هذه الكتب مقطوعة الصدور عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو كل رواياتها صحيحة معتبرة سندا، يبقى البحث في الدلالة فقط في أصالة الجهة، والتعارض نحل على أساس الدلالة. فأقول إذا تمت الدعوة الأولى يقينا تنتفي الحاجة إلى علم الرجال، لأن علم الرجال أيها الإخوة قلنا هدفه إثبات الوثاقة وعدمها، العدالة وعدمها، إثبات معرفة الطبقات لنعرف اتصال السند، تمييز المشتركات لنعرف من هو الواقع في السند، هنا محمد بن قيس العادل ومو العادل، وأنحاء التحمل هم اللي أخلناها بالأمس ترجع أيضا إلى معرفة أنه كيف تلقى الرواية، بطرق يوثق بها ويعتمد عليها أو لا. إذا الروايات كلها مقطوعة بعد كل هذه الأمور لا نحتاج إليها، لكن أنتم تعلمون أن هذه الدعوة أوهن من بيت العنكبوت، من أين لنا أن ندعي مقطوعية كل الكتب؟ أصلا نحن لا يمكننا أن نؤمن بمقطوعية الكتب الأربعة، فكيف نؤمن بمقطوعية كل الكتب؟ وأما دعوة صحة كل الكتب أو خصوص الكتب الأربعة، فهذه الدعوة أيضا موهونة تلحق سابقتها في الوهم كما حقق في محله. هذا أصل موضوعي نأخذه الآن، لا يمكن الآن أن نحقق فيها عدم صحة الدعوة صحة كل الكتب الأربعة فضلا عن صحة الكتب كلها إلى يومنا هذا، حتى مصادر المتأخرين والمصادر غير المشهورة جدا أو التي لم تصل نسخها بشهرة جدا مثل تفسير القمي والعياشي ومناظر، خلافا الكتب الأربعة فهو على وعلى شهرة الكتب أيضا النسخ اشتهرت يدا بيد. على هذا الأساس في الجملة طبعا، على هذا الأساس أيها الإخوة نقول حتى لو سلمنا هذه الدعوة هي واهنة ضعيفة جدا، لكن حتى لو سلمناها فإنها لا تنفي الحاجة. لماذا؟ يبقى باب الترجيح في الأخبار، خذ برواية أعدلهما وأورعهما وأوفقهما في الحديث بناء على الإيمان بهذه الترجيحات، وقد آمرنا بها المشهور. هذه من الذي يتكفل لنا معرفة الأوفق والأورع والأعدل؟ هو الذي يتكفل لنا بمعرفة الثقة والعادل والورع، والعلم الوحيد الذي يتكفل بهذا هو علم الرجال. فحتى بناء على الإيمان بصحة تمام الكتب الأربعة أو تمام كتب المتقدمين والمتأخرين نبقى بحاجة إلى علم الرجال، لكن في دائرة ضيقة وهي باب الترجيح بين الروايات. إذن فبأي مسلك من المسالك أخذنا في باب حجية الأخبار سوى قطعية كل الروايات الذي لا ينبغي أن يعد مسلكا يعتمد عليه ويقبل، بل أكثر الإخباريين تحصلوا منه وإن نسب إليهم أو إلى بعضهم، وإلى الآن لا نعلم قائلا به. إذا وجدنا قائل في الكتب الأربعة لا نجد قائل في غير الكتب الأربعة، بل حتى في الكتب الأربعة لا نجزم أن أحد منهم قال بقطعيتها بصحتها يوجد، لكن بقطعيتها بتمامها لا نجزم أن أحدا قال بقطعيتها بتمامها. والمسألة لا تنحصر بها، خب عندنا مثل مسترك الوسائل الذي كل رواياته منقولة من غير الكتب الأربعة تقريبا، ويندر جدا أن ينقل رواية من الكتب الأربعة، أو البحار الذي أيضا جل رواياته من غير الكتب الأربعة. هذه من أين يمكن دعوى قطعيتها حتى عندما ندعى قطعية تلك؟ على هذا الأساس نستطيع أن نقول بضرس قاطع أيها الإخوة أننا على مختلف المشارب والمسالك نحن بحاجة إلى هذا العلم. نعم يكون هذا العلم بين هذه المسالك بين مد وجزر، على بعضها تزداد الحاجة إليه وعلى بعضها تنقص، لكن لا تلغى على أي قول ومسلك من هذه الأقوال والمسالك. وبهذا يثبت لزوم البحث في هذا العلم كمقدمة للاستنباط. هذا لباب ما يمكن أن يقال ويدعى بلحاظ الحديث عن وجه الحاجة إلى هذا العلم. طبعا إذا راجعتم الكتب والكلمات الأقوال مشتتة جدا، لم يجمعها زمام، وبعضهم أطنب كثيرا وجاء بمحصول قليل. عليكم بمراجعة الكتب لمعرفة هذا الذي أقوله. نكتفي هذا اليوم بهذا المقدار، لنأتي غدا إلى الحديث عن مبدأ تصديقي آخر يعد من أهم المبادئ التصديقية أيضا لهذا العلم، وهو الحديث عن مدرك حجية قول الرجال وأنه من أي باب يكون حجة. وهذا أعظم بحث يواجه هذا العلم إذا لم يتم التغلب على إشكاله، قد يدعى أنه يودي بأساس هذا العلم، وسيأتي إن شاء الله أن ذلك غير صحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نعم. ولم يقل بقطعيتها.
نعم.
ما الفرق بين الحق والصفحة يقول إذا قال بصفحتها؟
يقول نحن مالي يقول لأنها كلها موثوقة الصدور، والحجة عنده هو موثوق الصدور، الصحيح عند المتقدمين هو موثوق الصدور مو قطعي الصدور.
يعني مبنى الوثاقة
الوثوق
يعني بقرائن
يرى أن الحجة هو الموثوق، ويرى أن كل الكتب موثوقة الصدور. طبعا نحن ما عندنا هكذا دعاوى بالنسبة لكل كتبنا سوى ما رأيته في كتاب لبعض المحققين الموجودين الآن المعاصرين في بعض الكتب غير الرجالية، يزعم أن علماءنا قد صفوا التراث الحديثي وأننا نثق بكل ما هو موجود الآن في كتبنا الحاضرة، إلا أن هذه الدعوة تتبعتها فرأيت أن صاحبها لا يؤمن بها عمليا، وإن تجلت في بعض الكتب المطبوعة الآن على أي حال، ولا يحسن التسمية لأن هذا القول قول شاذ جدا. بابين قطعي الصدور طبعا، لأن الذي يقول بصحة الصدور يبقى يعمل بالمرجحات برواية الأعدل والأورع، بينما الذي يقول بالقطعية لا معنى بعد للإيمان بهذه المرجحات، لأن هذه المرجحات مرجحات بين الأدلة الظنية الصدور المتعارضة، والذي يقول بقطعية صدور الروايات بعد لا معنى لإيمانه بهذه المرجحات. بعبارة أخرى هذه المرجحات مرجحات الصدور. نعم نعم، لكن الأول لا يعد بحاجة إلى مرجحات صدور، لا يعد بحاجة إلى معرفة من هو الأعدل والأورع والأوثق، ما دام يقطع بصدور كل الروايات. بينما الذي يؤمن بصحة الكل يبقى بحاجة إلى تمييز الأصح من غيره. الذي يؤمن بصحة الكل يؤمن بأن هناك أصح وغير أصح. الحمد لله رب العالمين.